أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الخواطر الفقهية والركن الرابع من أركان الإسلام صيام رمضان الذي فرضه الله عز وجل بقوله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. الآيات في هذه الآية الأولى من آيات الصيام النداء الخاص: يا أيها الذين آمنوا، وبيان فرضية الصيام كتب عليكم الصيام، وبيان عموم هذا الفرض أو تعميم هذه الفريضة في كل الرسالات كما كتب على الذين من قبلكم، ثم الكلام عن ثمرة الصيام المرجوة لعلكم تتقون. وسنعود إليها إن شاء الله. في قوله تعالى أياما معدودات ذكر المفسرون كلاما، قالوا الصوم كان على مراحل، يعني أول ما عرف من الصوم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصوم لم يعرف في مكة، لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لما هذا؟ قالوا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وأغرق فرعون، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل، واليوم اللي نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون تعذيب فرعون لهم، فكان يصومونه شكرا لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أحق بموسى منهم عليه الصلاة والسلام. طبعا الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني شرائعهم متعددة والدين واحد والمرسل لهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نحن أولى بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام، أي صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فكان الصحابة يصومونه ويصومونه صبيانه، فإذا بكى الطفل من الجوع مع النصف الثاني من النهار بعد الظهر بعد العصر، قالوا كنا نجعل له اللعبة من العهن، أي من الصوف، العرائس بتاعت الأولاد، يلعب بها حتى يحين وقت المغرب. فكان أول ما بدأ به صوم عاشوراء، قيل كان مفروضا ثم صار مسنونا. وقوله تعالى أياما معدودات، قيل فيها أيضا أن أول ما فرض في رمضان فرض ثلاث أيام، ثلاثة أيام، ثم صارت شهرا وهو شهر رمضان. الذي قال هي ثلاثة أيام يعني خدها من باب أنه أياما معدودات ممكن تكون هكذا يعني، لكن نفس الشهر يقال عليه أياما معدودات. بمناسبة الكلام عن مرحلية الصيام، لما فرض الصيام في المدينة فرض في السنة الثانية من الهجرة، لذلك لما كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة وكانت 17 رمضان، كان الصحابة رضوان الله عليهم صائمين، ومنهم من صام ومنهم من أفطر الرخص يعني. ففرض صيام رمضان على التخيير، بمرحلة من مراحل الصيام فرض صيام شهر رمضان على التخيير، اللي صوم يصوم واللي يطعم يطعم. فكان الفقراء يصومون والأغنياء يطعمون، يطعمون يعني يطلعوا الفدية، ما يصوموش. فكان الفقراء يصومون والأغنياء يطعمون، فحدث نوع من التكافل، ودي كانت مرحلة للتخيير وقتية، حاجة مرحلية في فرضية الصيام. وكان فيها حكمة أن الفقراء يجدون من يطعمهم وهم الأغنياء، وهذا التخيير نسخ بالآية الثالثة من آيات الصيام. طيب في الآية الثانية إيه؟ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام بشدة وعنت فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، فدية تفسير الفدية طعام مسكين، زد عليها فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني بدل ما يطعم مسكينا واحدا أطعم مسكينين أو ثلاثة. فكان هذا في مرحلة التخيير، فكان الأغنياء يفطرون ويطعمون، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. في فترة التخيير انت مخير ما بين الصيام وما بين الفدية، قال الله لهم وأن تصوموا خير لكم، أنا هخيركم في هذه المرحلة، لكن اعلموا وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم ليس كما يفهمها البعض إنك أنت يجوز لك تأخذ بالرخصة ولكن ترك الرخصة أولى لقول الله وأن تصوموا خير لكم، لا، هذه ليست في الرخصة، هذه في التخيير. هذه في التخيير. إذن وعلى الذين يطيقونه في مرحلة التخيير، وإنه كانت في حق الأغنياء فكانوا يطعمون أو يفطرون ويطعمون، حتى نسخ هذا بالآية الثالثة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. انتهى التخيير. فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن دي مرحلة من مراحل الفرضية، بعد التخيير صار فرضا عينيا على كل مسلم ومسلمة عدا عن أصحاب الأعذار. ولذلك لما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم، حتى لا يفهم أن الرخص قد زالت ونسخت هي الأخرى، أعاد الله قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومعناه مع نسخ التخيير بقيت الرخص. وابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لا أيوة فعدة أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وقول ابن عباس هنا ليست بمنسوخة يعني بقاء للرخص، وإلا فهي منسوخة في حق التخيير بالنسبة للأغنياء، وليست منسوخة في حق أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون حتى القضاء، لأن المريض إذا برئ من مرضه يقضي، المسافر إذا رجع من سفره يقضي، فيبقى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن المريض مرضا مزمنا في أمراض مزمنة، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، الأطباء يمنعون منعا باتا إنه المريض يصوم معه، ليس منها السكري، لأنه في أطباء ولا أنت عندك السكر ما تصومش، هتعطش ومش عارف إيه يا عم ده إيه، ده بنعالج السكر بالصيام، اللي عنده سكر زيادة يصوم إلى السكر بتاعه الزبط، لكن واحد عنده الكبد، عنده الكلية، عنده ربنا عافينا وإياكم، عنده الكانسر، في أمراض اسمها إيه متوطنة، دي مش بيخف منها صاحبها، ده كلام الأطباء برضو. لكن يعني أنا في قبل 20 سنة تقريبا ابتليت بفيروس سي كبد، كان اللي بيحزنني قوي كل ما اروح المستشفى قسم الامراض المتوطنه، يعني انت على كده لغايه لما تموت يا عمر، وعلاجات بقى وحاجات. وسبحان الله شاء الله وبرئت من هذا المرض. فيعني مش شرط كل حاجة، يعني زي ما يقولوا الأطباء كده ولا حاجة، الأطباء عندهم كلام درسينه، ولكن إرادة ربنا بتبقى حاجة ثانية. حتى أنا لما كان الدكتور يشوف التحليلات بتاعتي يقول لي التحليلات دي مش بتاعة العلاج اللي أنا بديهولك، دي متقدمة جدا. فأنا هو طبيب عندنا في جامعة الأزهر، فقلت أقول له إن أنا ما شاء الله شغال على الحجامة وعلى العسل، وشغال على لبن الإبل، وشغال على زيت حبة البركة، الحاجات الطب النبوي، كل ما أشوف حاجة في الطب النبوي أعملها. فأقول لي التحليلات دي مش كده. فلما جيت قلت له حاجات دي، فلقيته من النوع اللي هو يعني بيتضايق قوي من الموضوع ده. امال هروح يقفل العياده يعني؟ يا ما اطباء يتضايقوا لما تيجي تقول له على الطب النبوي. وما يسمى بالطب البديل هو اصلا الطب الاصيل، واللي احنا فيه ده هو البديل. في أمراض بتبقى متوطنة دي ملهاش قضاء، فعشان كده ابن عباس قال ليست بمنسوخ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخ، هي للشيخ الكبير. الشيخ الكبير عندنا في العرف مثلا يعني لو واحد كبير في العلم يقولوا عليه شيخ كبير، لا مين ده فلان؟ ده شيخ كبير، ده عرفة. وحتى في الدول اللي بتاعتنا دي في ناحية الخليج كده ممكن يطلق كلمة الشيخ على الأمير. لا، المقصود بالشيخ الكبير في الآية أو في اللغة الرجل المسن، الرجل المسن. طبعا احنا كلنا الحمد لله شباب، فالرجل المسن على شكلة الرجل اللي الشاعر يقول ايه، زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب على الارض دبيبا. اللي ماشي ده ايه تتحبى كده، أهدافه الشيخ الكبير. اعتاد الناس العامة يقولوا عليه ده راجل عجوز لا يصح لغة. لا يقال على الرجل عجوز، إنما المرأة. شوف في قصة بنات شعيب وأبونا شيخ كبير، وفي قصة سيدنا إبراهيم قالت عجوز عقيم اللي هي سارة. فالشيخ الكبير الرجل المسن الطاعن في السن، والمرأة العجوز أخته في السن. في ناس كده تلاقيهم كبروا وبقوا 70-80 سنة وما شاء الله زي السمن على العسل مع بعض في الحياة الزوجية. لو ممكن اليوتيوب يجيب لك قصص ناس عندهم 90 سنة ولسه بيتجوزوا. يقول لك الصباحية في المقبرة. لا وإيه، مش يحترموا نفسهم؟ لا، لابسة لبس العروسة بنت 20 سنة. وفي جماعة عندهم كده إيه لياقة بدنية يقوموا يرقصوا مع بعض. ما شاء الله في 90 وقاعد يرقص. ناس عندهم لياقة بيلعبوا رياضة مش زيين. فيبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز. والمريض مرضا مزمنا، مزمنا في اللغة العربية اسمه كده مزمن، إنما في المستشفيات قسم الأمراض المستوطنة. والمريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه إلا إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى بيشفيه. والله ممكن بشوية ماء زمزم كل حاجة تروح، ولو لم عاوز خايف من الاستطرادات بتاعتي كنت حكيت لك عجائب عن ماء زمزم والعملته في مرضى فقد الطب فيهم يعني كل أمل. النسبة ما بتكون 0%. انت ايه اللي معادك في المستشفى؟ واحد طبيب امريكي يقول له ده كان المفروض يكون مات من 3 شهور. قال له هو عايش. طب وما عادينه في المستشفى؟ خليه يروح يموت وسط عياله. قال لك طيب المرة اروح كده اطهر نفسي بعمره، القى ربا كريما، العمره للعمره كفاره لما بينهما، هو بيشرب من ميه زمزم ويدعي وإلا المرض يروح، المرض يروح. عاد له أسبوع 10 أيام في مكة عمره ويمتع نفسه بالصلاة في الحرم، الصلاة خير من 100,000 صلاة، وربنا وعدنا يا رب، ويشرب زمزم يحس بأنه انتعش، رجع شباب. وبعدين لما حس كده بانه بقى نشيط جدا غير لما كان في المستشفى وغير لما قبل العمره، فراح راجع على نفس المستشفى. الراجل ده كان من الرياض، رجع على المستشفى اللي كان فيها. والله انا عملت عمره وحاسس ان انا بقيت كويس، عايز اطمن. عملوا له تحاليل، الدكتور بيقول لك تحاليل طفل، يعني حاجة نظيفة جدا، ما لقوش عنده حاجة خالص ولا أدنى نسبة للمرض، لا الكانسر ولا غيره. فده اسمه اليقين. ولا الدكتور صاحبي اللي بيحكي لي القصة، صاحبي وجاري كل حاجة، ومن أهل القرآن ومصري وطالع تعاقد في السعودية وجامعة الملك خالد مهرد، فيقول للدكتور الأمريكي اللي قال له لازم الرجل ده يكون مات من 3 شهور، يقول له ايه، شوف التقارير دي والأشعاعات والتحاليل دي يا دكتور. قال له مالها دي، فيهاش حاجة، نظيفة جدا، تعرضها علي ليه؟ ودي انت تعرضها عليا يعني، عاوز يقول يعني وده ماله ده عشان تعرض الاشعاعات بتاعته؟ قال له حضرتك فاكر من 15 يوم عرضت عليك اشعاعات مريض وقلت لي لازم يكون مات من 3 شهور؟ قال له فاكر. قال له ده نفس المريض؟ قال له امبوسيبل. امبوسيبل يعني مش ممكن، مستحيل. امبوسيبل بالانجليزي يا عزيز. قال له امبوسيبل؟ هو وهو نفسه. قال له امبوسيبل؟ قال له لا والله. قال له طب ازاي؟ قال له الله المسلم. قال له الله، ربنا اللي تدخل في الموضوع. راح الامريكا قال الله، وبعديها قال لا اله الا الله محمد رسول الله، واسلم. اسلم على حس الايه دي. من ده كتير ارجع لك لقصه فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه. زاد عليها الفقهاء وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل. الله أكبر. قال يعني واحد شغلانته جاية في عز النار. عز النار ده يعني في منجم، عز النار يعني في فرن، ولازم يخبز العيش للناس عشان يجي وقت المغرب الناس تلاقي خبز وتاكل، وهو ده الواقف قدام النار طول النهار. يعني وقفته قدام الفرن او قدام منجم او حاجات كده صعبه جدا، اعمال ما هو ما تجيش انت تقول لي اصحاب الاعمال الشاقه تروح مدخل لي فيها كل عمل تسميه اعمال شاقه. ما ينفعش. انت عندك في دين الشيعة اي حاجه بيقول لك لو مراته بتعمل الأكل ونفسه هفت عليه بقى يفطر. لو قالت له خد اتفضل دوق الأكل ده ولا مش عارف ايه يفطر. يعتبر نفسه مسافر يجي حوالين المدرسة بتاعتنا دي ويروح مديها كم لفة يبقى يفطر. دي حاجات عندهم طبعا يعني ما هو مش دين أصلا يعني. ما فما نجيش احنا على اصحاب الاعمال الشاقة. واحد مثلا والله بتعب جدا والله مواصلات زحمه افطر. لا طبعا بتستهبل. واحد بيشتغل في عمارة من الشغل الصناعية ده بويات وتركيب كهرباء برضه يعني متعبه شويه بس مش هي دي الاعمال الشاقة اللي تخليك تفطر. وبعدين هتفطر امتى وتقضي امتى؟ فبتبقى الفتوى دي عاوزة تقوى. إنما لما انعدمت التقوى عند المفتين إلا من رحم ربي. العيال اللي رايحين المدارس دول وعندهم امتحانات لا قولوا لهم افطروا يا جدعان ده ربنا رخص لهم روح يالا أيوه عشان تذاكر وتركز وبتاع افطر. طيب والراجل اللي شغله مثلا يعني بيمشيله كده شوية هو في وسط القاهرة سكنه والشغل بتاعه في 6 اكتوبر او الشروق او العبور لو ماله افطر يا ابني. لا مش كده بس عندنا مباراة وجاية في رمضان واللعيبة عين هيلعبوا اللعيبة هيلعبوا وهيتعبوا ما تسألون اهل الدين وماله هو حضرته عاوزنا نقول له ايه؟ هو سعادته هنقول له ايه؟ يعني مثلا مين اللي باعت يسأل في الفتوى دي؟ وزير ولا رئيس ولا شوفوا او مال فتوى اللعيبه يفطروا هم يعني هيلعبوا ازاي مع لازم كل شويه يشربوا والدنيا حر وعرق وتعب. شفت المساله تبهوقت وبقت وحشه ازاي؟ جزئية وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل. ولذلك العبارة دي كده على بعضها يقول لك يعني مثلا الرجل هيعمل لنا العيش ده واقف قدام الفرن لو يقدر يعمله بالليل ونام بالنهار خلاص المهمة تمت. لا لازم العيش يبقى طازج. وقف واحد نص الوقت الأولاني نص النهار الأولاني وقبل ما يعطش اديله راحة وهات واحد تاني واديله كم ساعة والمهمة تتقضي وكله صايم أصله عشان يفطر. ده مثلا هيقضي رمضان امتى؟ وهتديله انت أجازة شهر كامل عشان يقضي رمضان. ومثلا القضاء برضو مش زي الأداء. ده في ناس يعني بتتوسع في الرخص لدرجة أنا راجل اتعودت على أن أنا أشرب سجاير كل 5 دقايق مش ربت شبقى خرمان وتعبان وزهقان. طب ومال وروح افطر يا عم. شفت يعني ممكن لمثل هذا يعني تصل الأمور. فالكلام في الصيام بيبقى عاوز تقوى. الفتاوى في الصيام عاوز تقوى. المريض المسافر أصحاب الأعمال الشاقة دول يبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل. فهؤلاء جميعا لا صيام عليهم وإنما تجب في حقهم الفدية. والفدية تطلع إيه؟ إطعام مسكين واحد يا رب. ألف من تطوع خيرا فهو خير لك. أنت هتطعم واحد مسكين وبعدين لقيت ماشي معاه ابنه ماشي معاه صاحبه ماشي معاه قريبه هاته هو كمان. يبقى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وإلا فأصل الآية في نسخ التخيير يعني الآية دي أصلها أنها منسوخة في حق التخير والتخير في حق الأغنياء، ونسخت بإيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقيت الرخص. الرخص دي ليها رجعة تاني لأنه لسه ما كملتش، وفي تفرقة ما بين مريض ومريض ومسافر ومسافر، وتفرقة ما بين أيضا بقية الرخص زي الحامل والمرضع والحائض والنفساء، ودي يجب عليها ايه ودي يجب عليها. ده باب ده هنعرفه ان شاء الله. لكن في باب النسخ كمان لما فرض الصيام فرض كالآتي: يصومون من الفجر، دي ما حصلش فيها تغيير، اول الصيام قبل اذان الفجر، والنية من بالليل آخر وقت لها الفجر، لغاية غروب الشمس زي ما احنا كده صايمين أو زي ما صيامنا المعهود. الأيوة، أمال إيه الجديد؟ قال لما كان الواحد فيهم يفطر المغرب، يسمع أذان المغرب فيفطر على تمرات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا حان وقت الفطر بأذان المغرب أو بغروب الشمس أفطر على رطوبات وترا، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودي هتجدها في باب المستحبات في الصيام. ما تفطرش على بسبوسة، ولا تفطر على أطايف، ولا تفطر على كنافة، ولا تفطر على طبق خشاف، لا، افطر على تمرات وترة، والوتر عندك واحدة، ثلاثة، خمسة، سبعة، ممكن 99، انت هتفطر على وتر دون العشرة. وما تعملش زي عند السكر ولازم أخذ السبع تمرات وبعدها أخذ برشامة، لا، يعني ثلاثة حلوين، وإن كده بيختلف بنوعية التمر برضو، فيفطروا على التمر وصلوا المغرب ويرجعوا يفطروا بين المغرب والعشاء كده، يأكلوا الأكلة المطبوخة المعدة للإفطار بدون إسراف، ويصلوا العشاء وصلوا التراويح، يروحوا نايمين، من نام صام، خلي بالك من نام صام، يعني بعد ما صلى العشاء راح نايم. طب لما يصحى ما في سحور، دي مرحلة، خلي بالك ما تفهمهاش غلط، كانت مرحلة من مراحل الصيام، إنه إذا نام لا يأكل ولا يشرب ولا يقرب من امرأته. بس إذا هو ما كانش يشرب كويس بعد الفطار ونام وصحي كده بالليل يدخل الحمام، ريقه ناشف قوي قوي، نفسه في شوية مية، خلصت، انت دخلت في صيام يوم جديد. امراته قدامه عاوزها، خلاص انت دخلت في صيام يوم جديد بمجرد منام. فدي كانت مرحلة من المراحل اللي كان فيها المسلمون إذا صاموا هو بس وجبة الإفطار وما في سحور، اللي نام لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله، السحور ده ما فيش. دي كانت مرحلة برضو من المراحل بتاعت الصيام اللي ترتب عليها آخر آية في آيات الصيام: أحل لكم. فاللي حصل هو ربنا سبحانه وتعالى لحكم عشان الناس تحس بجمال التشريع، ويجي التشريع على احتياج، ويبقوا فاهمين الحكمة منه. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان وزيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، هو أبو بكر يعني وزيرا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الوزير الأول أبو بكر والوزير الثاني عمر، ودائما مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأحاديث فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وكذا أنا وبكر وعمر، وأنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل أبو بكر وعمر بلا نزاع عند أهل السنة، وهم شر من وطئت قدمه البسيطة في عند البعدة عند الشيعة، شر الخليقة عمر أولا وأبو بكر الثاني. وده عمر عشان هو اللي قضى على المجوس وقضى على الإمبراطورية الفارسية، فالعداوة بتاعته زادت عن أبي بكر، إنما الاثنين بيعادوهم معاداة شديدة جدا، لدرجة شوف احنا بنقعد بعد الفجر نقول أذكار الصباح، وبعد العصر نقول أذكار المساء، هم عندهم أذكار الصباح والمساء لعنوا أبي بكر وعمر بدعاء يسمى لعن صنمي قريش، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. مين ابنتيهما؟ عائشة وحفصة. ده موضوع تاني، أعوذ بالله من الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وارجع للقصة بتاعت إيه؟ سيدنا عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب السهر أو السمر، في فرق بين السمر والسهر. السمر سهر واستلام قاعد سهران وخلاص، إنما السهر في قضاء مصلحة من مصالح المسلمين، السهر في سفر، السهر في طلب العلم، السهر في ما ينفع الناس، ده جائز. ففي رمضان النبي عليه الصلاة والسلام سهر مع أبي بكر وعمر يتشاورون في مسائل تخص المسلمين وكذا، فجاءت سهرة كده، رجع سيدنا عمر من عند النبي عليه الصلاة والسلام فوجد زوجته أم عبد الله قد نامت. هو سيدنا عمر غد دلوقتي ما نمشي، يقدر يأكل ويشرب ويجامع أهله. أما زوجته حطت دماغها كده ونامت وحبكت عند سيدنا عمر الليلة يا عمدة، يا أم عبد الله يا أم عبد الله. قالت له ها نعم يا عمر، لا أنا عاوزك. قالت له نمتوا؟ لا لا ما نمتي يا عمر، أنا نمت. لا ما نمتي، تلاقي بس كده غفلتي ولا حاجة بس. فواقعها أو جامعها، وبعد ما إيه قضى حاجته، إيه اللي أنا عملته ده؟ إيه المصيبة دي؟ امرأتي تقول لي نمت، يعني دخل في الصيام يوم جديد وانت تقول لها لا ما نمتيش، يعني انت افسدت علي أصيامها يا عمر. دي كانت المشكلة بتاع سيدنا عمر، وراح في الفجر يحكيها للنبي عليه الصلاة والسلام، نقول له حصل كذا 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 عشان ياخد الحكم، هتقضي اليوم ده ولا هنا في كفارة ولا هتعمل ايه. وبعدين صحابي تاني من الصحابة البسطاء كده يذوب ذكر في الحالة دي، وكان اسمه صرمة أو صرمة، أنا بقول صرمة عشان أبعد عن الصرمة يعني، لأنه عندنا كلمة صرمة دي وحشة في اللهجة بتاعتنا، خليه صرمة. صرمة ابن الصامت دوت راجل بسيط كان شغال طول اليوم، وبعدين صلى المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام وروح البيت. فبيقول لزوجته: أين الطعام؟ صايم عاوز يفطر. قالت له: ما عندنا طعام. ما عندنا طعام؟ طب أنا لطول اليوم شغال وهل كان في الشغل، ودلوقتي وقت إفطارنا. قالت له: طيب حاضر، اصبر عليا، سأطرق باب الجيران يمكن يكون عندهم أي حاجة. وكان لما حد يعمل أكل كان يكثر المرقة. المرقة دي اللي احنا بنقول عليها ايه دلوقتي؟ الشربة، بنقول عليها الحساء. يقوم لو حد من الجيران طلب حاجة يقوم يدوله شوية مية يفت فيهم لقمة كده. وكان عندنا في الصعيد نسميها سخينة، تبقى شوية الشربة بتاعت اللحمة بتاعت الكوارع المرق ده، وممكن يتحط عليها قوطة ولا حاجة، وكانت تبقى لقمة حلوة مع انه يعني من غير لحمة ولا حاجة. قالت: انا هروح عند الجيران اشوف يمكن عندهم اي حاجة لقمة تاكلها تفطر عليها، ونخليت له حاجة جنبك خير وبركة. لا طب روحي يا بنت الناس روحي. وراح ايه؟ فارد جسمه. فرد جسمه مستنيها تروح عند الجيران تجيب اللقمة وتيجي بتاعت الفطار. فهو بس في حتة فردت جسمه كده راح في النوم. زي واحد صاحبنا، زي واحد ايه؟ صاحبنا من كتر التعب تلاقيه عيني يروح ساند ظهره كده على الحيطة وبعدين ما تلاقيهوش. فراحت جابت له فعلا لقمة من عند الجيران وجاية. لقيته بيعمل كده. قالت له: صرمة صرمة، انت نمت خفت؟ نمت خفت؟ الرواية بتقول كده. قالت له: نمت خفت؟ خلاص ما دام نمت يا عيني مسكين ما هتقدر تاكل ولا تشرب، الاكل جه حلال عليها هي بقى ما نمتش. فراحت: ايه في ايه؟ قلت له: في ايه ولا انت مش كنت تصبر لغايه لما اجيب لك اللقمه تفطر؟ انما انت راح تنام. طب انت حرم عليك الطعام. فبات طاويا. يعني بات طاويا خلاص ما يقدرش ياكل، ما فطرش لا فطر لا اكل ولا شرب، يبقى ما فيش وجبه افطار. وبما انه نام مفيش سحور. فتخيل طول اليوم كان صايم تعبان، وبعدين خد الليل ما قدرش لا ياكل ولا يشرب، وجاي تاني يوم صايم بقى عامل زي صوم الوصال اللي يصوم يومين ورا بعض من غير افطار ولا سحور، وده منهي عنه بس ده الضروره حتمت كده. وجاي يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام وهو ايه؟ عارف اللي يقولوا عليه عندنا ملهلة، جايب جاز حاجة كده يعني يكر في رجليه وحالته يعني بالبلى، جايب اخره خلاص. إيه نبعث مالك فيه إيه؟ أنت كده يعني بتموت ولا بتتماوت، أنت فيه إيه؟ قال والله يا رسول الله حصل كذا 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 كذا، أنا رجعت من التعب بتاع الشغل في الغيط ولا في الشغل اللي اشتغلته طول النهار في عز الحر، مروح البيت عشان أفطر، واحد مرات تجيب لي الأكل كنت نمت، فلا فطرت ولا استحرت ولا أي حاجة. يا الله، حصلوا الحادثتين مع بعض، حادثة صرمة بن الصامت اللي ما كانش، وحادثة سيدنا عمر بن الخطاب اللي روح بعد ما سمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال لزوجته ما نمتي ونام معه، إلا وسيدنا جبريل عليه السلام نازل من السماء أمين وحي السماء ويتغشى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف علامات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بعد ما إيه سري عنه خلاص جبريل قال الناموس الوحي اللي نزل به ومشى، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طبعا بقيت الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبقى الآية دي آخر آية في آيات الصيام عبارة عن مرحلة من مراحل تشريع الصيام، لما كان الصيام اللي ينام لا يأكل ولا يشرب ولا يصحى ولا يأتي أهله، وحصل حصلت الحادثتان دول حادثة سيدنا عمر، فرحت فيه نزلت أحل لكم، أهو بعد ما كان محرما بقى أحل، مين اللي يحلل ويحرم؟ الله، مش أي حد تاني، مش عندنا واحد يقول فوائد البنوك حلال والتاني يجي وراه يقول له إيه حلال حلال حلال، مش أنتوا اللي تحللوا ولا تحرموا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم، كل الدنيا متاع قليل، اللي ادوله مزارع واللي بنوله قصور واللي قاعدين يهيصوه، طب وبعدين ما في الآخر حفرة وقبر وقبر مظلم. بعدين ربنا بيقول على اللي بيشيب حلال وحرامه دول شركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال عليهم أرباب، قال عن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي ما عبدناهم يا رسول الله، قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك إذا هي دي عبادتهم. وإحنا عندنا دلوقتي دول كتير أوي بقوا كتير قوي بيطلعوا في الفضحيات، الجندي والبسكويش والبتاع بتتيح كتير قوي. فنزلت وحل لكم ليلة الصيام اللي تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، الليلة هنا ما تكملش لغاية طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. اللفظ القرآني ده كناية عن الأمور بتاعة النساء زي ما في آية الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال لك الرفث أمور النساء، واحد محرم ما يقدرش يقرب من امرأته، ومش شرط تنام جنبيها، بتحلو قوي هي وانت وصايم وانت ومحرم. جمعات طول وخلاص انت يعني هتعمل لي فيها السبع رجاله يحلها له قوي، وبالذات فنادق حلوه والتكييف جميل يا عم ده انت محرم في ايه؟ ان شاء الله هتعيد حجك السنه الجايه عشان على حس الموضوع ده، وحلني بقى لما يوفقوا ويعيد الحج السنه الجايه في قوانين بتقول مش قبل 5 سنين. فيبقى ايه الرفث؟ كنايه عن الجماع ومقدماته ودواعيه. يبقى احل لكم ليله صيام الرفث، ولما تيجي تقراها تخلي بالك في الاحكام. الرفث فيها ثاء، والثاء دي فيها اخراج طرف اللسان. لا تقول الرفث، ترفس ليه طيب؟ بالسين، ده اللي بيرفس انت عارف. ولا تقول الرفص، برضو الرفص مش حلو لانه هتبقى ودانه طويله، فتقراها كده صح. تقراها ايه؟ الرفث الى نسائكم. واضحه اهي خلاص. شوف لما سبحان الله القران ده عجيب، ما قالش أي لفظ من الألفاظ اللي ممكن تكون مستهجنة، لا لا لا، يكني كنا بالرفث. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليه يا رب أحليت ليه؟ قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، نايمين على سرير واحد وفرشة واحدة وغطى واحد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ده أنا عملت كده عشان تعرفوا جمال التشريع. يبقى أحل ليه؟ عشان هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفيها معاني عظيمة كلمة لباس لكم وأنتم لباس لهن. ستر وغطى، عارف زي اللباس ده؟ في ناس بتبقى عيني مريضة ربنا يشفي الجميع، يقول لك يا مولانا الهدوم بتستر او الملابس بتستر، ويبقى هو من تحت يعني زي اللي متشرح من كتر العمليات ومن كتر البلاوي، فالملابس مغطيه. شوف لباس لكم، يعني المراه تغطي زوجها والزوج يغطي امراته، يحافظوا على بعض يستروا على بعض. احنا بشر بنغلط، مش ثاني يوم عامله لها فرشه وتحكي لأمها والحماتها والإخواتها والجيران والفيران، ويبقى الراجل يعني عمل حاجة بسيطة تكبر قوي، تكبر قد كده. لا ده احنا ستر غطى على بعضينا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وربنا يروح يعرض بسيدنا عمر وأمثاله، لأنه الآية برضو بيقول لك ما كانش سيدنا عمر بس، عشان كده جاءت بصيغة الجمع. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كان بتقعدوا كده في حاجات بتحصل بالليل، طب يجوز يا ربي أو لا يجوز مش عارف إيه، تختانون أنفسكم، فكأنه نوع من خيانة التشريع. ويبقى جنب امراته وعاوز امراته، وبعدين لا بلاش، وممكن مثلا يقع في مقدمات، وبعدين لا كفاية كده. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. كل اللي حصل من عمر وأمثاله فتاب عليكم، ومش كده بس، وعفى عنكم. خذوا الحكم الجديد، فالآن باشروهن من بعد المغرب لغاية الفجر وقت مباح. بس مش هتقعد انت من بعد المغرب للفجر، بس عندك الوقت ده كله بتاعك، إنما ده في فطار مغرب وفي صلاة عشاء وفي صلاة تراويح، وشوية اللي هتنامهم ابتوعك. يبقى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. تطلع إيه؟ ما كتب الله لكم من حل الزوجات، من إباحة الجماع، من طلب الولد. ما هو الجماع بيجيب ولد. كان سيدنا عمر يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن أرزق بولد، والولد ده يطلع بقى في ميزان حسناتي ويعبد الله وكذا. وكان يعمل كده حتى هو وكبير رضي الله عنه وارضاه. مش كبير قوي يعني، هو ده مات على 63 رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا أبو بكر كده، وسيدنا النبي كده، ناس كثيرة ماتوا على سن النبي عليه الصلاة والسلام 63. فكان يكره نفسه على الجماع رجاء أن يرزق بالولد الصالح. فيبقى كلمة وابتغوا ما كتب الله لكم، يا إما حل الزوجات يا إما الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم. كده سيدنا عمر خد الفتوى بتاعته، وبعدين صار ما ابن الصامت تعال خد الفتوى بتاعتك انت كمان، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فبقت على الصورة النهائية اللي احنا بنعملها، انه بعد صلاة المغرب او بعد غروب الشمس انت تفطر على تمر، على مية، على ليموناتو المتاح ليك افطر عليه، كوبات خشاف بس ما تكونش مبيتها من امبارح، خشاف يتعمل في نفس اليوم يتاكل حلال، يبات ويتخمر ما ينفعش. وبعدين صليت المغرب ورجعت تاخذ حاجتك من الطعام. في ناس بتفطر بعد المغرب وفي ناس بتفطر بعد العشاء والتراويح براحتهم. رجع بعد العشاء بعد التراويح ما يقعدش طول الليل ياكل ويشرب، ده هو صايم اصلا عشان يخف من حكايه الاكل والشرب. لا ده عاوز يعود، ان كان في الايام الفطر بيفطر ثلاث مرات ياكل ثلاث مرات، جاي في رمضان طول الليل عاوز يأزأز. وهاتولنا القطايف، هاتوا الكناف، هاتولنا الفواكه، هاتولنا اللي بيهضم، وشغال على هذا الحال. طب وهو الصيام كده ولا قياء ليه رمضان كده؟ لا، لكن مباح ليك كل شيء في حد الاعتدال، زي قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ده اللي هو قلنا بداية وقت الفجر. ولذلك الصحابي اللي ما فهمهاش وراح جاب عقال أبيض واسود ويمص، وكانت الدنيا نورت والفجر أسفر جدا ويدوب بدأ يشوف زي دلوقتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنه وسادك العريض، إذا إنما هو بياض النهار وسواد الليل. دي كناية دي من الخيط الأبيض، وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دي كناية عن إنه يطلع نور النهار من سواد الليل. وانت لما تيجي تبص دلوقتي تشوف اصفار الفجر، احنا لا دخلنا في الشروق مستريحة. اخواننا المتابعين يقول لك الشروق يا عم، جاء عم ابو شروق انت، ده احنا رايحين نصلي العصر اللي في مصر واللي في السعودية. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ده أول اليوم. ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى دي بدائية يعني بتاعت الابتداء، أول الليل، ابتداء الليل مش الغاية، لا أول الليل. ولذلك فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إيه؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. ويسن له أن يعجل بالفطر مع تيقن الغروب. افرض احنا في مسجد الإمام بتاعه المؤذن أنا لسه هقعد أذن من غير مفطر، جايب التمرات معاه وبدأ يأكل على أساس يعني يلاقي طاقة يأذن. طب هو قاعد يفطر وانت مستنيه يأذن، طب ما انت تفطر زيه برضه. هو أخر الأذان دقيقة اثنين عشان يفطر، يبقى العبرة هنا بالغروب. لكن احنا بنستنى الأذان عشان بنتأكد، لأن الغروب احنا مش كلنا هنقف نقعد نشوف الغروب ونتأكد انه القرص سقط فعلا والكلام ده، ودي بتبقى ظاهرة يعني ده اسمه يعني اسمه خداع النظر، وإلا الشمس أصلا لا تغرب، ما هي تغرب هنا عشان تطلع هناك. ولذلك ربنا قال في سورة إبراهيم ايه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، ما بيغربوش، بس انت تشوفها كده بتغرب وتشوفها كأنها نزلت في البحر. يبقى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لما ربنا سبحانه وتعالى نزل حكم جواز الجماع بالليل من بعد غروب الشمس لغاية الفجر، قال بس خلوا بالكم الحكم ده مستثنى أيام الاعتكاف. لو نويتوا تعتكفوا العشر الأواخر من رمضان، ودي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما تفكرش تخلو بمراتك، هي جاية جايبه لك الفطور، سلم عليها وجزاك الله خير. جايبه لك السحور، الناس كلها في القيام ومطفين الأنوار والدنيا هس هس، وإيه الحكاية بالنسبة لك دي يعني كأنك ما شفتهاش قبل كده. ربنا قال لهم لا، خلوا بالكم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طول ما أنت معتكف يوم خمسة عشرة اعتكفت الشهر، يبقى ما فيش مباشرة لمراتك، ده هي اللي بتجيب الأكل والشرب والإفطار والسحور. ولو لا الجماع ولا مقدماته، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. ودي الآية اللي ربنا قال فيها فلا تقربوها، والآيات الأخرى قال فلا تعتدوها، يعني قال لك ابعد وخلي بالك واحتاط وحافظ. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أول آية لعلكم تتقون، وآخر آية في الصيام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يعني الحكاية بقول لك من أولها لآخرها مطلوب فيها إيه؟ التقوى. اللي ممكن دي لسه وإحنا في رمضان كده إن شاء الله نبقى نتسلى فيها، نخليها مجموعة خواطر، لكن لسه ما كملناش أحكام الصيام، بس كده النهاردة خدنا مرحلية الصيام والمنسوخ ومش المنسوخ، وبدأنا نفهم ليه ربنا قال وأن تصوموا خير لكم، وأن هي مش في ترك الرخص، دي في التخيير المنسوخ ولغاية آخر آية وسببها والكلام ده كله. يبقى برضو يعني دي زي إيه جولة عامة حول الآيات في الصيام، لكن هنرجع عاوزين نتكلم عن أحكام مرتبطة بالصيام مهمة بكرة الأحد. إحنا برضو مفطرين الحمد لله يوم الشك بكرة. النهاردة يعتبر لا 28 من الشك 29 و30 شك، واللي هو فيهم نهي عن صيامهما، لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. أنا كنت عاوز أصوم النهاردة 28 شعبان، حديث اللي ورد في حديث السرار، حديث السرار ده النبي عليه الصلاة والسلام جعل له منقبة وجعل الصيام اليوم بيومين، وأوصى أصحابه بصيامه وكذا، بس كونه جاي يوم سبت ولا يصام السبت منفردا، وما تقدرش تعقبه بكرة الحد لأنه يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وما صلناش الجمعة، ما يبقى خلاص يعني، يبقى ترك الصيام أولى في مثل هذه الحالة والله أعلم. إنما لو كان صايم الجمعة وخذ معها السبت ما فيش مشكلة، لأن الجمعة لا يصام وحده، إنما يوم قبله ويوم بعده، إلا في حالتين، لما يكون يوم عرفة، لأنه أنت ما صمتش يوم من الأيام الثمانية وجاء يوم عرفة التاسع، ما تقدرش تصوم العاشر، حرام يوم العيد. ويوم عاشوراء لو واحد مش ناوي يصوم غير عاشوراء بس، ما معهوش تسوعة ولا 11، برضو يجوز لو كان يوم جمعة وحده أو سبت وحده أو أحد وحده، لأنه الأيام الثلاثة هذه يكره صيام يوم الجمعة منفردا ويوم السبت منفردا ويوم الأحد منفردا. احنا أغلبنا يعرف كراهية صيام يوم الجمعة منفردا والسبت منفردا يوم تعظمه البتوع، والأحد منفردا اللي برضو بتعظمه البتوع التانين. دول البتوع التانين عادي ممكن تقول انت النصارى عادي، بس إنما إخواتهم تعرفين احنا في كندا وبعد إن لله وإنا إليه راجعون. ف عاوز اقول لك ايه، لكن لو انت صمت الجمعه ويوم قبله ويوم بعده ماشي، او تصوم السبت والاحد مجتمعين مخالفا بذلك تعظيم اهل الكتاب لليومين سنه. طولت عليكم الشيخ اللي بيطول، وطبعا حان وقت الضحى مستريح، والحمد لله خدنا معلومة كويسة الحمد لله، وهنكمل بإذن الله إن شاء الله مكملين على رأي الإخوان المسلمين، مكملين إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله. Amen.